الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، القرآن العظيم هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو صراطه المستقيم، وهو كلام رب العالمين، محفوظ من الزيادة والنقصان. تحدى الله سبحانه وتعالى به أفصح الناس وأقوم الناس لسانا، فأعجزاهم أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر صور من مثله فعجزوا عن ذلك، وأنى لهم ذلك. والكلام كلام الله سبحانه وتعالى، ثم تحداهم أن يأتوا بصورة من مثله فعجزوا عن ذلك كذلك، أثر في قلوبهم، أثر في قلوبهم وغير أحوالهم، وأثر في مشاعرهم. فمن كان صادقا متواضعا قاده القرآن إلى الجنة، ومن كان متكبرا عنيدا مستهترا دفع القرآن بقفاه إلى النار. يقول جبير بن مطعم: قبل إسلامه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاة المغرب بصورة الطور، حتى إذا بلغ قول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ عجبا والله لأهل الشرك ولأهل الكفر عندما يقرون ويؤمنون أن الله سبحانه وتعالى هو خالقهم ثم يعبدون مخلوقا خلق كما خلقوا. فلما سمع جبير بن مطعم هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال كاد قلبي أن يطير. هكذا تأثروا بالقرآن وأثر القرآن في قلوبهم. واعلموا أيها الناس أن القرآن كله عظيم، إلا أنه يتفاوت كذلك في العظمة، فبعض صور القرآن وبعض آيات القرآن أعظم من بعض. فليس سورة الإخلاص في العظمة والمكانة والمنزلة والأجر كجارتها سورة المسد، وكله كلام الله، والله سبحانه وتعالى يمايز في كلامه، فبعضه كله عظيم وبعضه أعظم من بعض. ومن أعظم صور القرآن سورة البقرة، هذه الصورة من أعظم صور القرآن، ففيها في هذه الصورة العقائد الحسان، فيها العقائد العظام والأحكام الحسان. وفي سورة البقرة أعظم آية في كتاب الله وأطول آية في كتاب الله، وفي هذه السورة اسم الله الأعظم، هذا الكنز الذي من دعا به أجيب ومن سئل به أعطاه الله سبحانه وتعالى. وسورة البقرة هي المنجية من أهوال يوم القيامة، وهي الحافظة للعبد في هذه الدنيا من شر أهل الشر ومن شر أعظم الناس شرا. هذه السورة العظيمة سورة البقرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. في ذلك اليوم العظيم، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون، لا يعرف خليل خليله ولا حبيب حبيبه. في ذلك اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلك اليوم الذي أخبر رب العالمين عنه، فكيف تتقون إن كفرتم، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يجعل الولدان شيبا. في ذلك اليوم العظيم أعظم ما ينتظره الإنسان، أعظم ما ينتظره العبد وهو في عرصات يوم القيامة، وهو يتقلب في أهوال ذلك اليوم العظيم، أن تنزل عليه رحمة الله سبحانه وتعالى، أن تأتيه الإعانة من حيث يشعر أو لا يشعر، ينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم أسباب الفرج قراءة القرآن، اقرأوا القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال كثير من الناس شغلوا أنفسهم بقراءة الصحف وقراءة الأخبار وقراءة الجرائد وقراءة المجلات، وبذلوا في ذلك أوقاتا ثمينة، ثم لا يصرف الواحد منهم شيئا من وقته وهو عمره وحياته في قراءة كتاب الله، في تدبر آيات الله سبحانه وتعالى. استمعوا عباد الله لوصية النبي ولنصيحته ولتذكيره وترغيبه عندما يقول اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يأتي هذا القرآن شافعا لك في ذلك اليوم العظيم. ثم يقول في نفس الحديث اقرأوا الزهراوين، البقرة وصورة آل عمران، فإنهما يأتيان. تأملوا عباد الله كيف تأتي هذه الصورة مع صورة آل عمران في موقف الناس العظيم، في ذلك الموقف الجليل. قال فإنهما يأتيان كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف. الله أكبر، الله أكبر. يا أهل القرآن، كم ميزكم الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب العظيم. تأتي سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان، والغياية هي الغمامة، أو كأنهما فرقان من طير صواف، كأنهما فريقان وطائفتان من طير صافة، من طير صافة أجنحتها تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، تحاجان عن صاحبهما، تدافعان عن صاحبهما يوم القيامة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فتأملوا عباد الله كيف حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة سورة البقرة في هذا الحديث العظيم. فابتدأ أولا بقراءة القرآن، والقرآن أول وأعظم، والقرآن من أوائل أول سورة فيه بعد سورة الفاتحة سورة البقرة. ثم نص على سورة البقرة مع آل عمران وبين فضل قراءتهما، ثم خص سورة البقرة بالقراءة، وبين أن سورة البقرة أخذها بركة زيادة في الخير وثبات فيه، وتركها حسرة، سيتحسر المتحسرون يوم القيامة عندما يرون إخوانهم من أهل هذه السورة، وممن حرص على هذه السورة، وممن قرأ هذه السورة، سيتحسرون عندما يرون إلى إخوانهم وقد جاءتهم هذه السورة تجادل عنهم يوم القيامة. قال فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة. قال ولا تستطيعها البطلة، والبطلة جمع، والبطلة هو كل مبطل، والمراد بهم السحرة. فالله الله عباد الله بهذه السورة العظيمة. وسورة البقرة كما أنها منجية للعبد يوم القيامة، فهي حافظة له في هذه الدنيا، حافظة له من شرور السحرة الأشرار، ومن شرور جنودهم من الشياطين ومن غيرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. نعم، البيت الذي لا يصلي أهله أو لا يقرأ أهله فيه القرآن فهو بمثل المقبرة وبمنزلة المقبرة، هي بيوت الأموات. وإنما بيوت الأحياء من قامت على طاعة الله سبحانه وتعالى، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يأتيه الشيطان. ففرق من وقتك شيئا يسيرا واقرأ هذه السورة العظيمة حتى تحفظ في بيتك وفي نفسك وفي أولادك. نعم والله إنها لسورة عظيمة، إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. وفي هذه السورة العظيمة كذلك أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي: الله ورسوله أعلم. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم له السؤال ثانية وقال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي رضي الله عنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، إنها لأعظم آية في كتاب الله. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الكرسي: أعظم آية في كتاب الله وكيف لا، وهي الآية التي اشتملت على حق الله سبحانه وتعالى وعلى توحيده، اشتملت على توحيد الله عز وجل في عبادته، الله لا إله إلا هو الحي القيوم فلا يعبد سواه، واشتملت على توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته، فهو المالك للسماوات والمالك للأرضين. ومن آمن بربوبية الله وأيقن أن الله هو الخالق الرازق فواجب عليه إن كان عاقلا أن يفرد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الألوهية. واشتملت كذلك هذه الآية على توحيد الأسماء والصفات في ذكر صفات عظيمة وأسماء جليلة لله سبحانه وتعالى، فكانت بحق أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن عظم هذه الآية أنها حافظة للإنسان من شرور الشيطان، فيا من ابتلي بوساوس الشيطان وبنزغاته وبأذاه وبمسه، الله الله، وأذكرك بهذه الآية العظيمة: لا يحتاج أن تذهب يمينا ولا شمالا، أعجب والله من حال بعض الناس عندما يسافر لبعض البلدان حتى يقرأ عليه القرآن، القرآن بين يديك، فما الداعي أن تذهب وأن تسافر وأن تتغرب وأن تدفع أموالا طائلة حتى يقرأ عليك القارئ آية الكرسي؟ فاقرأ هذه الآية على نفسك، ففيها بإذن الله الشفاء والعافية بشهادة الشيطان، فيها الحفظ بشهادة الشيطان نفسه وبإقرار خير ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل أبا هريرة بحفظ مال الزكاة، فجاءه آت في الليل وأبو هريرة قد جلس عند هذا المال، فجعل هذا الآتي يحثو من الطعام، فأمسك به أبو هريرة وقال: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هذا الرجل رجل فقير وعندي أطفال، فدعني فلن أعود. فتركه أبو هريرة رحمة له. ثم من اليوم الثاني التقى أبو هريرة برسول الله، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما صنع صاحبك؟ قال: وعدني أنه لا يأتي. فلما كانت الليلة إذا بهذا الآت قد أتى مرة ثانية وجعل يحث من الطعام، فأمسكه أبو هريرة فوعده ألا يعود فعفى عنه كذلك. فلما كانت الليلة الثالثة أتى هذا الآتي أيضا وجعل يحث من الطعام، فقال له أبو هريرة: لا سماح لك اليوم، والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الآتي: هل أعلمك شيئا وتتركني من جرائه أو إذا علمتك إياه؟ فقال أبو هريرة: فقل ما عندك. فقال هذا الرجل: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، تتنزل الملائكة لحفظ من يقرأ آية الكرسي متى نام على فراشه. قال: لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فلما أصبح أبو هريرة ذكر ما حصل له مع هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد صدقك وهو كذوب، أي صدقك في هذا الكلام وإن كان هو من أعظم أهل الكذب. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يأتيه في هذه الليالي الثلاث إنما هو شيطان. فتأملوا عباد الله كيف تحفظ آية الكرسي صاحبها من شرور الشياطين. لذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ هذه الآية في الصباح وفي المساء وعند النوم، بل وبعد كل صلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ومن فضائل هذه السورة كذلك أن في سورة البقرة اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. واعلموا عباد الله أن الذي يدعو الله سبحانه وتعالى فهو على خير وفي خير وإلى خير. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن من دعا الله سبحانه وتعالى فلا يخلو من ثلاث خلال: إما أن يستجيب الله سبحانه وتعالى له دعاءه، وإما أن يرد الله سبحانه وتعالى عنه من السوء مثله، وإما أن يدخر له دعاءه يوم القيامة. فالداعي لله سبحانه وتعالى على خير عظيم، ولكن من أراد أن يستجيب الله سبحانه وتعالى له دعاءه فهناك أسباب كثيرة. ومن هذه الأسباب أن يدعو الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في آيتين من كتاب الله. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وهذه الآية في سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم: وأول سورة آل عمران. فمن أحب أن يستجيب الله سبحانه وتعالى له دعاء فليبدأ دعاءه باسم الله الأعظم، وليدعو بمثل هذا الدعاء، وليبدأ بمثل هذا المبتدأ في دعائه يستجيب الله سبحانه وتعالى له، فيقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، فهذا هو الاسم الأعظم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فتأملوا عباد الله كيف اشتملت هذه الصورة العظيمة على فضائل وعلى منازل وعلى درجات في هذه الدنيا ويوم القيامة. فالله الله عباد الله بها، والله الله أيها المسلمون بكتاب ربكم سبحانه وتعالى، ففيه الفرج وفيه السعادة وفيه السؤدد وفيه النصر وفيه كل خير فقده أهل الإسلام، ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون. ومن فضائل سورة البقرة كذلك الآيتان الأخيرتان من هذه السورة، الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة، هاتان الآيتان العظيمتان التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، وأنه من قرأ بهما في ليلة كفتاه، قال أهل العلم تكفيانه من كل شيء، تكفيانه من كل شيء أهم به أو نزل به. فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فبينما هو عندي إذ فتح باب من السماء، فقال جبريل هذا باب يفتح لأول مرة من السماء. فنزل ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل وهذا ملك ينزل إلى الأرض لأول مرة، فقال الملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين أتيتهما أو أتيتهما، أبشر بنورين أعطاك الله سبحانه وتعالى. فذكر خواتيم سورة البقرة، يقول هذا الملك لم تقرأ بحرف منهما إلا أتيته أو أعطيته. فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا، وأن يردنا إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وألف ذات قلوبنا، اللهم وأصلح ذات بيننا، اللهم وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه ونائبه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق حكام الإمارات لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وجههم عنا خير الجزاء يا حي يا قيوم يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فرج عن إخواننا في سوريا، اللهم فرج عن إخواننا في اليمن، اللهم فرج عن إخواننا في ليبيا، اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، اللهم فرج عن إخواننا في العراق، اللهم فرج عن إخواننا في أفغانستان. اللهم قد كثرت الفتوق وعظمت الفتن، اللهم ورد هذه الأمة إليك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.